أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن المستفاد من الروايات هل هو قاعدة واحدة أم قاعدتين، بمعنى نستفيد أن بعض الروايات تبين قاعدة التجاوز، وبعضها الآخر يفصح عن قاعدة الفراغ. وقلنا إن العلماء اختلفوا في المقام، بعضهم قال إن الروايات يستفاد منها قاعدتين مختلفتين، وبعضهم أرجع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ. وبينا أيضا أن البحث في مقامين، المقام الأول هو مقام الثبوت، يعني بلحاظ عالم الواقع، والمقام الثاني هو في عالم الإثبات، أي في عالم الدلالة. الروايات الجائية عندما ننظر إليها رواية رواية، هل نستفيد منها قاعدتين مختلفتين أو قاعدة واحدة؟ وبينا أن المسألة ترجع في عالم الثبوت إلى وجود استحالة بنظر بعضهم، بمعنى أن مفاد قاعدة التجاوز هو أن الشيء متحقق الوجود ومفروض الوجود بمفاد شنو؟ التجاوز كانت تامة. أما مفاد قاعدة الفراغ فهو بمفاد كان الناقص، ولا نتمكن من الجمع بين المفادين. ليش؟ لأن ما يستفاد من كان التامة هو التحقق والثبوت، وتلك قاعدة الفراغ بمعنى الشك في الصحة، يعني الشيء ثابت لكننا نشك في صحته. فإذا فرق بين ما هو كما يعبر بعضهم شيء مفروض الوجود والتحقق وهو مفاد قاعدة الفراغ، وشيء ليس بموجود ولكن تبني على تحققه ووجوده وهو مفاد قاعدة التجاوز. فكيف نجمع بين مفادين مختلفين؟ قلنا إن الشيخ الأنصاري أيضا، كل هذا بحث نذكر به قبل التطبيق لأن ما طبقنا، الشيخ الأنصاري قال يمكن تصوير جامع. والماتن قال أيضا نعم نتمكن من تصوير جامع، ويكون الجامع كالتالي: عندما يقول الإمام عليه السلام إذا شككت في شيء وقد اجتزته مثلا فلا تعتني به، فلا تلتفت إليه، إنما الشك في شيء لم تجزه معه. فهذا يشير كما يقول الماتن أن المراد بالشك الشك في شأن ذلك الشيء بلحاظ ما يترتب عليه من الأثر عليكم السلام. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشك في وجوده اللي هو مفاد شنو؟ قاعدة التجاوز، أو في تماميته اللي هو مفاد قاعدة الفراغ. فإذا جعلنا الجامع بهذه المثابة انتفى الإشكال كما يقول الماتن. لكن أيضا بينا أن المحقق النائيني يرحمه الله قال إن هذا الجامع المتصور لا نستفيد منه في المقام. ليش؟ لأنه يقول المحقق النائيني كان التام الوجود جعل فيها حكم. عندما نقول كان زيد يعني وجد زيد، حكمنا على زيد بالوجود. أما كان الناقصة فالوجود شنو؟ جعلناه قيد في الموضوع. وعندما نلتفت إلى وجود الفارق بين الحكم وبين القيد في الموضوع يتضح لنا عدم إمكانية الجمع بين المفادين. ليش؟ لأن المفهوم من أحدهما سوف يختلف في نظرنا عن المفهوم من الآخر. فإذا كان ما يفهم من أحدهما يغاير الآخر فكيف نجعل المفادين شيئا واحدا؟ ثم دفعنا هذا الإشكال وقلنا إن دفع هذا الإشكال كالتالي. شلون ندفعهما؟ احنا إذا نظرنا إلى الشيء بحدوده المفهومية واضح، يعني أنا عندما أنظر إليك على حدة حتما تتغاير مع الشخص الذي هو بجانبك، لكن مو نظرتي إلى الشيء بلحاظ المميزات والفوارق لا، وإنما نظرتي إلى الشيء بلحاظ إلغاء تلك المميزات والفوارق بين الشيئين. وهنا أيضا نجعل النسبة بين ما يستفاد من كانت تامة في قاعدة التجاوز وما نحصل عليه من كان الناقصة في قاعدة الفراغ، هو الشيء لا بلحاظ المشخصات الفردية حتى يقال إن المستفاد من هذا يغاير المستفاد من ذلك. وإذا كانت النظرة على هذا النسق وعلى هذا النحو زال الإشكال وأمكن أن يكون الجامع حرفيا. نطبق ثم ندخل أيضا ماذا إلى الإشكال الثاني. وصلنا إلى المقام الثاني عدل ها؟ المقام الثاني في تحديد مفهوم القاعدة تفصيلا، والكلام في ذلك يبتني على الكلام في أن المستفاد من نصوص المقام الروايات اللي تلوناها على مسامعكم، نستفيد من الروايات قاعدتين مختلفتين أم قاعدة واحدة معي؟ تعم هذه القاعدة الواحدة بمفهومها كلتا القاعدتين، أو لا الروايات تختص أصلا، هي جائية لتفصح عن قاعدة واحدة وهي أصلا لا تشير جملة وتفصيلا إلى القاعدة الثانية. ليش لا تشير إليها؟ لرجوع الثانية إلى الأولى. عجيب، ممكن؟ نعم ممكن، لكونها أي الثانية صغرى من صغريات الأولى. يعني مثلا قاعدة التجاوز هي أصلا صغرى من صغريات قاعدة الفراغ. بعد ليش تجي الروايات لتعطينا قاعدة ثانية نسميها التجاوز؟ الحقيقة التجاوز هو نفس الفراغ. أو لا ما نقول هي صغرى، حقيقة توجد قاعدة ثانية اسمها التجاوز، بس الشارع ما نظر إليها على حدة، وإنما شنو أدمجها دكها. ما في إذا دكت الأرض دكة وبست الجبال بسة، نفس الكلام هنا. الدك ايش معناه؟ يعني جعل القاعدة الثانية ملتصقة بالأولى بحيث نزلت. مر عليكم التنزيل بالتعبد، الشيء هو شيء ثاني، هذا ليس الأول. مثل الرواية، الرواية علم. طيب ليش جعلنا الرواية علم؟ بالتنزيل بالتعبد. نفس الكلام قاعدة التجاوز مو هي الفراغ، شيء ثاني، بس احنا نزلناها دككناها دكا في قاعدة شنو؟ الفراغ. ليش ما يصير؟ يقول العلماء يختلفون في ذلك أشد الاختلاف. يعني مسألة ماذا؟ أنظارهم مختلفة فيها، بحيث كثر النقض والإبرام لديهم وعندهم. من يدعي التعدد يقول واضح أن النصوص تضمنت قاعدة اسمها قاعدة التجاوز، ومفاد قاعدة التجاوز شنو؟ التي مفاد التعبد بوجود المشكوك بمفاد كانت تامة بعد التجاوز. لأن تشك فيه يقول لك خلاص ابني على أنه تحقق وجد هذا الجزء المشكوك فيه. عرفنا؟ تقول أنا أتيت بالسجدة ولا ما أتيت بها؟ قل أنا أتيت بها بعد التجاوز على السجل، لأنك في قيام. عرفنا؟ هذا مفاد كان شنو؟ التام. وبعضها أي النصوص يتضمن قاعدة الفراغ. لا، هذه قاعدة الفراغ شنو؟ مفادها التعبد بصحة الموجود وتماميته. شيء موجود ولكن تشك في صحته. عرفنا؟ بمفاد كان الناقصة بعد الفراغ عن ذلك الشيء المشكوك والانتهاء من العمل المركب المرتبط أجزاؤه بعضها ببعضها الآخر. وواضح أن ما يستفاد من مفاد كانت تامة، يعني قاعدة التجاوز يغاير ما يستفاد من مفاد كان ناقصة، يعني قاعدة الفراغ. كما أنه حيث كان الشك في تمامية الموجود وصحته بمفاد كان الناقصة اللي هو قاعدة شنو الفراغ، مسببا عن الشك في وجود جزئه وشرطه بمفاد كان التام، مسببا، فالتعبد بالثاني يغني عن التعبد بالأول. يعني شنو؟ يعني كما قلنا دائما إذا جرى الاستصحاب في السبب بعد نحتاج أن نجري الاستصحاب في المسبب، نفس الكلام، عرفنا؟ إذا كان أحد الشيئين سببا للآخر وأعملنا وأجرينا فيه القاعدة بعد ما يحتاج المسبب ننظر إليه دائما، ماذا؟ يكون تابع للسبب، لأننا استغنينا بتطبيق القاعدة في السبب عن تطبيقها في المسبب، ومن ثم تكون قاعدة التجاوز في مورد جريانها في الأجزاء شنو؟ حاكمة على قاعدة الفراغ، فتختص قاعدة الفراغ في الموارد التي لا تجري فيها قاعدة التجاوز، عرفنا؟ وأما الاتحاد شيء طيب دائما، الوحدة مطلوبة، فهذا كما قلنا إشكاليته أين تكمن؟ بلحاظ عالم الثبوت، فإذا استطعنا أن نصور جامعا ثبوتيا سهل علينا الأمر، ماذا؟ في مقام الدلالة، عندما نرى الروايات نشوف نقول الروايات تشير إلى ذلك الجامع الموجود بلحاظ عالم الواقع الذي صورناه وفرغنا منه، عرفنا بعد خلاص المطلب واضح. يقول شوف احنا نقدر نصور جامع، لا كما قيل ما يمكن تصوير جامع، شلون نقدر؟ لأننا نتصور أن المضروب يعني القاعدة التي جعلناها في جميع النصوص قاعدة واحدة عامة تشمل كلا المفهومين لرجوعهما إلى جامع مع إلغاء الفوارق، واضح لنا هذا المطلب. الآن أنا كيف مثلا أشوف الإنسان الآسيوي والأوروبي والإسترالي والأمريكي وذاك وأقول إنسان مع وجود فوارق كبيرة جدا بين هذا الإنسان وذلك الإنسان، لأني ألحظ الجامع المشترك معي وألغي الفوارق، إلا فوارق شنو؟ بلحاظ المحل، بلحاظ شنو؟ البشرة، بلحاظ الطول والعرض وما أدري شنو، كثر فوارق بينهم، بس هالفوارق شنو هذه؟ مشخصات فردية في الحقيقة، عرفنا؟ أو صنفية، نقول صنفية شخص الصنف، بس نعم الجنس واحد، اتحاد بين أفراد الإنسان في الجنس والفصل، كذلك هنا الأمر كذلك. يعني قال لك الشارع شو يقول لك؟ يقول لك كل شيء شككت فيه بلحاظ ترتب الأثر عليه بعد مضيه، والمضي تقصد منه شنو؟ أعم من أن يكون هذا المضي، قد فرغت من كله أو من بعضه، فبني فبني على أنه خلاص دعه، يعني خل دعه اتركه وابني على صحته وتجاوزه ولا تلتفت إليه. يصير ولا ما يصير؟ يقول يصير. ها؟
كانت الأوامر
مركبة
بشكل
بسيطة يمكن جعلها الأوامر قانون بشكل فردي. ما إذا كانت بسيطة ما يعني إحنا لابد ننظر إلى الشيء بنظرة عرفية مو بنظرة دقية. بالنظرة الدقية الحق مع المحقق النهائي دي. يعني بين الأمرين مثل ما بين السماء والأرض. اسمعني عاد، إذا نظرنا إلى الشيء يعني الشارع المقدس يمشي مع الأمور العرفية، يعني بين بعض الأشياء. إحنا الآن بعض الأشياء حتى إحنا بعض الأشياء نشوف الفارق بينها كبير جدا، عرفنا؟ بس هي أمر واحد، هي أمر واحد. حتى بالحظ عالم الثبوت هي أمر واحد معي، مع أن ما يستفاد لدينا فهما وذهنا متفاوت. لاحظنا الآن العلم هل هو القدرة في ذات الحق تبارك وتعالى؟ بس كل هذا يرجع إلى وجوده الكامل التام. لاحظنا، فنحن لا نلحظ الشيء بلحاظ المفهوم فقط معي، وإنما نلحظ الجامع مما نحصله من الأدلة، مما نحصله من الأدلة. فهذه النظرة اللي نسميها النظرة الشاملة العامة، يعني ما ننظر إلى الرواية بلحاظ. هو قال حتى الماء تتسلم، لكن كما يأتينا يقول احنا اذا بننظر الى الحدود المفهومية كل واحد على حدة حتما ما في جامع بينه، بس ما ننظر بهذه النظرة للحدود المفهومية، لان هذا كل مثل ما قلت انت مع الشيخ اللي جنبك ماذا حد اختلفا، عرفنا؟ بس لما نلغي هالمشخصات الفردية الجامع بينكما ماذا أوضح من الشمس، عرفنا؟ هالنظرة اللي نسميه النظرة العرفية. على كل، وهين وصلنا الآن وحن نقرأ؟ أي أن المضروب في جميع النصوص قاعدة واحدة عامة لكلتا القاعدتين لعموم موضوعها ومفادها، يعني مفاد القاعدة العامة هذه شنو مفادها؟ شنو نستفيد منها؟ بأن يراد بالشك في الشيء الشك في شأنه الذي تهتم به أنت كمكلف لترتب العمل عليه واقتضائه التدارك، هل تتدارك أم لا؟ قل لك لا أمضي لا تلتفت، من دون فرق بين وجوده اللي هو شنو قاعدة التجاوز وتماميته اللي قاعدة الفراغ. فيعم هذا الشك في شأن ذلك الشيء موضوعي كلتا القاعدتين، ويكون المضي في كل شيء بحسبه. إذا كان بلحاظ الوجود هذا قاعدة شنو؟ تجاوز. وإذا بلحاظ الصحة قاعدة الفراغ. فمضي العمل الخارجي الذي نعلم بتحققه ونشك في صحته بالفراغ عنه يصير نمضي عنه بمفاد كان ناقصا، ومضي العمل الكلي الذي شككنا في أصل وجوده وتحققه أيضا ندعه بمفاد كان تام. أما مفاد القاعدة، أما مفاد هذه القاعدة يعني شنو نستفيد؟ شلون تصير قاعدة واحدة نسميها قاعدة الفراغ وتشمل القاعدتين؟ يعني عندنا الشيء مثل الآن احنا نشوف الشيء، ما يعني أقرب لكم المطلب. واحد مثلا في الحوزة، هم هو موظف في الحوزة وهم طالب علم، يصير ولا ما يصير؟ يصير. لاحظنا يعني له ماذا؟ يحمل العنوانين معا ويندك العنوان الثاني في الأول، بس لما بندقق النظر نقول لا تعال ترى هو أنا لا ما يصدق عليه طلب. ليش ما يصدق عليه طلب؟ جاي يعمل، عرفنا؟ إيه، والطلبة شنو جاي يحصل. والعمل والتحصيل أمران مختلفان. أقرب الفكرة مو هذه، بس أقرب لكم الفكرة فقط تقريب للفكرة. أما مفاد هذه القاعدة فهو عدم الاعتناء بالشك بل يبنى على تحقق الجهة المشكوك فيها المتعلقة بالشيء، ولا نحتاج للرجوع والتدارك في الأمرين. وقد تعرض غير واحد للإشكال في ذلك، وأفاض المحقق النائيني بذكر 5 وجوه اقتصرنا على 4 منها مع نحو الاختلاف في تقرير بعضها. يعني احنا قد نقر بشكل، لكن عندما ترجع الى بعض الكتب الأصولية تجد اختلاف في ما يستفاد من كلام المحقق النائيني يرحمه الله. الأول أنه لا جامع بين مفاد كانت تامة ومفاد كانت ناقصة لترتبهما تبعا لترتب موضوعيهما، لكون الوجود محكوما به في مفاد قاعدة شنو التجاوز، وقيدا للمحكوم في مفاد قاعدة الفراغ. ويندفع بأن الترتب بين موضوعي المفادين إنما يمنع من جمعهما بلحاظ واحد. إذا لاحظنا كل من القاعدتين بحدها الحقيقي، ولا يمنع من فرض جامع بينهما مبني على إلغاء المميزات والفوارق، وهو عنوان الشيء الذي أخذ في الأدلة، إذ لا ترتب بينهما في صدق عنوان الشيء عليهما، ولا مانع من صدق عنوان الشيء عليهما بالشيء، أي شيء، الشيء اللي يترتب عليه الأثر. لاحظنا هذا الشيء، مو شيء أي شيء، تقول حتى هذا يصدق على كل شيء، جامع كما يقول بعض، هالعنوان سنة هذا يصدق على كل شيء، لا مو مانع، الشيء اللي يترتب عليه الأثر في مرحلة ماذا، ترتيب الأثر بهذا. وحيث لا تصح إضافة الشك للشيء إلا بلحاظ نحو نسبة متعلقة به، أمكن عموم النسبة المصححة للإضافة المذكورة في المقام لكلتا النسبتين المناسبتين لكلتا الموضوعين بلحظ كانت تم والنقص. غايته أن قرينة المقام تقتضي تخصيص النسب المذكورة بخصوص ما يترتب عليه العمل، ويكون منشأ للرجوع والتدارك. مرة العمل شنو؟ بلحظ الجزء، خلص نقول هالجزء تحقق. مرة بلحظ الصحة، نقول صحيح شكو فيها، هذا عرفي، جامع عرفي ويناسب كلتا القاعدتين. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.